بسم الله الرحمن الرحيم. تيسير الوصول إلى الأصول، دراسات في أصول الفقه، من إعداد العالم عطاء بن خليل أبو الرشدة. تقديم أخوكم خليل حرب أبو إياس.
الحلقة الخامسة، الفصل الثالث، خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالوضع، وهو الذي يبين ما تقتضيه أحكام أفعال الإنسان أو ما يسمى خطاب الوضع. إن الأفعال الواقعة في الوجود قد جاء خطاب الشارع وبين أحكامها ووضع لهذه الأحكام ما تقتضيه من أمور يتوقف عليها تحقق الحكم أو يتوقف عليها إكماله، أي أنها وضعت لما يقتضيه الحكم الشرعي. هذا هو خطاب الوضع، وهو متعلق بأمر يقتضيه الحكم، وهو خمسة أقسام: أولا السبب، ثانيا الشر، ثالثا المانع، رابعا الصحة والبطلان والفساد، خامسا العزائم والرخص. أما القسم الأول وهو السبب، فهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لوجود الحكم لا لتشريع الحكم. ومثاله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الإسراء، الآية 78. وفي البيهقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا زالت الشمس فصلوا. الآية والحديث يبينان أن زوال الشمس أمارة معرفة لوجود الصلاة، ومعنى ذلك أنه إذا وجد هذا الوقت وجدت الصلاة، بمعنى جاز أداؤها إذا استوفت الشروط الأخرى. ولكن هذا لا يعني أن زوال الشمس أمارة لوجوب الصلاة، بل إن أدلة وجوب الصلاة أدلة أخرى. وأقيموا الصلاة، النور، الآية 56: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النساء، الآية 103. وهكذا جميع الأسباب، فمثلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، البقرة، الآية 85. وفي مسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، تبين أن طلوع الهلال ورؤيته أمارة معرفة لوجود الصوم في رمضان، ولكن ليس أمارة لوجوب الصوم، فوجوبه جاء بدليل آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، البقرة، الآية 83. وحصول النصاب سبب في وجود الزكاة، والعقود الشرعية سبب في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك، والاضطرار سبب في إباحة الميتة. أي أن السبب إعلام ومعرف لوجود الحكم ليس غير، لأن الذي أوجب الحكم هو الدليل الذي ورد في الأمر الجازم. وأما دليل السبب فهو الذي يحتوي أمارة معرفة لوجود الحكم، وبالتالي فإن السبب يترتب على وجوده وجود الحكم، وعلى عدمه عدم الحكم. القسم الثاني الشر، وهو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه المشروط نفسه. أما الأول فيكون الشرط فيه راجعا إلى خطاب التكليف، والذي يحتاج إلى الوصف المكمل في هذه الحالة، ليس المشروط بل الحكم فيه. مثال: الصلاة هي المشروط، والشرط أي الوصف المكمل ليس للصلاة نفسها أي كيفيتها، بل الوصف المكمل هو للحكم فيها أي وجوب أدائها. فوجوب الأداء يقتضي الشرط وهو الوضوء، فالشرط هنا مكمل لما يقتضيه الحكم في المشروط. وحيث إن المشروط هنا وهو الصلاة خطاب تكليف، فيكون الشرط في هذه الحالة راجعا إلى خطاب التكليف. وهكذا بالنسبة لستر العورة في الصلاة وتبييت النية في صوم رمضان، فهي شروط للحكم. وأما الثاني فيكون الشرط فيه راجعا إلى خطاب الوضع، والذي يحتاج إلى الوصف المكمل في هذه الحالة هو المشروط نفسه. مثال: نصاب الزكاة هو المشروط، وهذا المشروط يحتاج إلى وصف مكمل وهو حلول الحول. فالشرط هنا ليس في الحكم مباشرة أي أداء الزكاة، فلا يقال حلول الحول شرط في وجوب أداء الزكاة، وإنما يقال حلول الحول شرط في النصاب حتى تجب فيه الزكاة. فالشرط هنا في النصاب أي في المشروط نفسه، ولأن هذا المشروط وهو النصاب هو سبب للزكاة أي خطاب وضع عليه، فالشرط في هذه الحالة راجع إلى خطاب الوضع. وهكذا بالنسبة للإحصان في الزنا والحرز في القطع، فهي شروط للسبب. وسواء أكان الشرط راجعا لخطاب التكليف أو الوضع، فواقعه أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، فلا توجد الصلاة دون وضوء، ولكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. وكذلك لا توجد الزكاة في النصاب دون حلول الحول على النصاب، ولكن قد يحول الحول ولا توجد الزكاة لتغير النصاب أو وجود دين أو غيره. فوجود الشرط لا يترتب عليه وجود، ولكن عدمه يترتب عليه العدم. وهذا فرق بين الشرط والسبب. وهناك فرق بين الشرط والركن، فكلاهما يلزم من عدمه العدم، إلا أن الشرط هو وصف مكمل لمشروطه فهو مغاير للمشروط، فالوضوء شرط لصحة الصلاة وليس جزء من الصلاة. وأما الركن فهو جزء من أجزاء الشيء وليس منفصلا عنه، ولا يتم هذا الشيء بدونه، مثل الركوع في الصلاة، فإن الركوع جزء من الصلاة وليس منفصلا عنها. ولذلك يسمى ركنا وليس شرطا. ومن الجدير ذكره أن الشرط سواء أكان راجعا إلى حكم التكليف أم راجعا إلى حكم الوضع، لا بد من دليل يدل عليه بعينه حتى يعتبر شرطا. فمثلا الوضوء شرط في الحكم التكليفي أي الصلاة، لأن الله سبحانه نص عليه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والحرز شرط في حكم الوضع أي في سبب القطع وهو السرقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه فيقول بالنسبة للقطع في سرقة الماشية: ما أخذ من عطمه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. والعطم للماشية هو مكان حفظها أي الزريبة حرزها. ويقول عن الثمر: ما كان في الخزائن ففيه القطع، إذا بلغ ثمن المجن. والخزائن هي مكان حرز الثمر، ثمن المجن أي نصاب السرقة. وهكذا كل شرط في التكليف والوضع يجب أن يرد نص فيه بعينه حتى يعتبر شرطا، إلا أن الشروط للعقود مستثنات من ذلك، فللمرء أن يشترط ما شاء، سواء أنص الشرع على هذا الشرط بعينه أم لم ينص على ألا يخالف هذا الشرط الشرع، كأن يكون مخالفا لمقتضى العقد أو مخالفا لشرط نص الشرع عليه، فعندها لا يصح هذا الشرط ولا يعتبر. فمثلا روي أن العباس رضي الله عنه كان يدفع ماله مضاربة ويشترط على المضارب ألا يسلك به بحرا ولا ينزل واديا ولا يشتري به ذات كبد رطب، فإن فعل ذلك ضمن. وبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحسنه أي فاستحسن اشتراطه. وروي عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: دعنيه. فقلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. فالشروط التي شرطها العباس لم ينص الشرع عليها بعينها، أي لم يرد دليل يقول باشتراط عدم سلوك البحر والوادي والمتاجرة بذات كبد رطب في المضاربة. ثم بناء على الدليل بها اشترطها العباس رضي الله عنه. والشرط الذي اشترطه جابر رضي الله عنه لم يرد دليل ينص عليه بعينه، أي لم يرد دليل يقول باشتراط الحملان للأهل عند بيع الحيوان. ثم بناء على هذا الدليل اشترط جابر. ولا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما فيكون قد ورد الدليل بها، لا يقال ذلك، لأنها اشترطت قبل الإقرار، أي لم يكن هناك دليل عليها قبل اشتراطها. وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنها لا تخالف الشرع. ولذلك فهذه الشروط معتبرة وصحيحة، إلا أنها إن كانت مخالفة للشرع فهي غير صحيحة وغير معتبرة. فمثلا لو باع رجل لآخر سلعة واشترط عليه ألا يبيعها لأحد فإن هذا الشرط بلغا وغير صحيح، ولمن اشترى السلعة أن يبيعها لمن يريد ولا اعتبار للشرط لأنه مخالف لمقتضى العقد، فإن المشتري إذا ملك السلعة فمقتضى الملكية يعطيه حق الانتفاع بما ملك استهلاكا ومنفعة ومبادلة بعوض. وفي قصة بريرة عندما كاتبت من هي ملك يمين عندهم على مبلغ معين تدفعه لهم لتصبح حرة، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تدفع هذا المبلغ عنها ثم تعتقها ويكون ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها، لكن من كانت عندهم وافقوا أن يبيعوها لعائشة رضي الله عنها ويكون الولاء لهم هم، هذا الشرط من قبلهم لا يصح وهو ملغى لأنه مخالف للشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق وليس لمن باع. فاشترتها عائشة أم المؤمنين وأعتقتها وكان الولاء لها رضي الله عنها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. والخلاصة أن شروط حكم التكليف وحكم الوضع لا تصح ولا تعتبر شروطا إلا إذا جاء الدليل بهذا الشرط نصا كما بينا عن الوضوء والحرز، غير أن العقود وإن كانت أحكام وضع لأنها أسباب إلا أن شروطها تختلف. فللمرء أن يشترط ما شاء من شروط سواء أجاء الشرع بدليل يدل عليها بعينها أم لم يأتي على ألا تخالف الشرع كما بينا في شروط المضاربة وبيع الجمل ثم بيع السلعة والعطر. نتابع معكم مستمعين الكرام ما تبقى من أقسام خطاب الوضع، المانع والصحة والبطلان والفساد والعزائم والرخص في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.